بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اليوم نتكلم إن شاء الله في الحالة الرابعة، وهي حالة الانحلال الحكمي بالأمارات والأصول. بعبارة، هي الحالة التي ينحل فيها العلم الإجمالي انحلالا حكميا باختلال الركن الثالث. وقبل الدخول في صلب الموضوع، أحتاج أن أذكر بمقدمتين. المقدمة الأولى أنه إلى الآن مر نحوان من الانحلال، وإن كنا نشير إلى الانحلال الحكمي في الأثناء وفي أثناء كلامنا في الركن الثالث، لكن لم نتكلم فيه بالتفصيل. إلى الآن مر نحوان من الانحلال الحقيقي والانحلال التعبدي، واليوم سنفصل في الانحلال الحكمي. فأحتاج أن أذكر إلى الفارق بين هذه الأنحاء من الانحلال للعلم الإجمالي. الانحلال الحقيقي هو ذلك الانحلال الذي يزول فيه العلم الإجمالي من النفس واقعا وحقيقة، يعني لا يبقى علم إجمالي في النفس أصلا، وهو كما في حالات اختلال الركن الثاني، أي حينما يسر العلم من الجامع إلى الفرد. ومثاله ما لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد هذين الإناءين بقطرة دم، ثم بعد ذلك علمت ان الاناء النجس بقطرة الدم هو في الواقع ان قطرة الدم قد سقطت في الاناء رقم واحد، فهنا العلم لم يبقى، العلم بالجامع زال وسرى الى الفرد، فهو انحلال للعلم الاجمالي بالفرد التفصيلي، وهو الانحلال الحقيقي الذي لا يبقى معه علم في الناس، يزول أصلا هذا الانحلال الحقيقي. إذن متى يتوفر الانحلال الحقيقي كما ذكرنا سابقا؟ يتوفر حينما يختل الركن الثاني. متى يختل الركن الثاني؟ حينما يسر العلم من الجامع إلى الفرد، وقد تكلمنا في ذلك مفصلا سابقا. الانحلال الثاني هو الانحلال التعبدي، وقلنا ان المراد بالانحلال التعبدي هو ما لو علمت اجمالا بنجاسة احد هذين الاناءين، ثم قامت امارة كالبينة مثلا على ان الاناء الاول هو النجس، فهل هذه الأمارة تقوم مقام العلم الوجداني كما لو علمت تفصيلا بالفرد أم لا؟ بحثنا ذلك مفصلا سابقا، وتوصلنا أن في الواقع لا معنى للانحلال التعبدي ولا مصداق له. تتذكرون ذلك سابقا. الانحلال الثالث هو الانحلال الحكمي، والمراد بالانحلال الحكمي هو الانحلال الذي يبقى في النفس العلم الإجمالي إنما يزول حكمه، أي تزول منجزيته، العلم باق في النفس. غاية الأمر أن حكم العلم الإجمالي، ما هو حكمه؟ المنجزية، منجزية العلم الإجمالي هي التي تزول. وبهذه المناسبة توضح أنه لماذا نسمي هذا القسم من الانحلال بالانحلال الحكمي، نسميه بذلك لأن الذي يزول ليس العلم الإجمالي حقيقة، إنما حكم العلم الإجمالي وهو المنجزية. ومثاله ما لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإنائين، ثم إن الإناء الأول كان مسبوقا بحالة سابقة هي النجاسة، يعني يجري فيه استصحاب منجس، أو قامت أمارة على أن النجس أن هذا الإناء نجس، فهنا العلم الإجمالي باق حقيقة. أنا باق لدي علم إجمالي بأن أحد الإناءين نجس لا أميزه ما هو، لكن الذي حصل أن الذي يزول هو حكم العلم الإجمالي، أي منجزية العلم الإجمالي. لماذا تزول منجزية العلم الإجمالي في مثل هذه الحالة؟ تزول لأن الطرف الأول الذي قامت الأمارة على نجاسته أو يجري فيه استصحاب منجز لا تستطيع إجراء البراءة فيه، فتجري البراءة في الطرف الآخر شنو؟ بلا معارض. هذا بناء على صياغة المرزل للركن الثالث، سأشير إلى ذلك. وبناء على الصياغة الثانية أيضا لا يجري باعتبار أنه قام منجزان، لا المحقق العراقي يقول لا يمكن أن يجتمع منجزان على منجز ومنجز واحد، هو يشترط سيأتي هسه في المقدمة الثانية، هو يشترط هو يصيغ الركن الثالث صياغة أخرى، هسه أبين لماذا، سواء على الصياغة المشهورة أو على صياغة المحقق العراقي التي سوف أبينها في المقدمة الثانية والتي مرت. هذا العلم الإجمالي ينحل حكمه، فالانحلال الحكمي معناه أن العلم في النفس باقي، غاية الأمر حكم هذا العلم يزول. الآن أنت حينما تعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، ثم أن أحد الإناءين كان مسبوقا بحالة سابقة هي النجاسة فاستصحبت النجاسة، زال علمك الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين؟ لا، لم يزول، غاية الأمر هذا العلم الإجمالي ليس منجزا. هذه المقدمة الأولى. إذن توجد ثلاثة أنحاء من الانحلال، انحلال حقيقي، متى يحصل الانحلال الحقيقي؟ عندما يختل الركن الثاني. ما هو الركن الثاني؟ الركن الثاني بقاء العلم على الجامع وعدم السرايا إلى الفرد، فإذا سرى العلم إلى الفرد اختل الركن الثاني وبالتالي حصل الانحلال الحقيقي. النحو الثاني هو الانحلال التعبدي، والذي قلنا أنه لا يوجد هكذا انحلال، والانحلال الثالث هو الانحلال الحكمي الذي نريد أن نتكلم فيه اليوم. وقلت أن مثاله أني أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، ثم قامت أمارة على نجاسة أحد الإناءين، هذا الإناء بخصوصه، أو يجري فيه استصحاب منجز، استصحاب نجاسة، فحينئذ ينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا، بمعنى أن العلم بالجامع باقي، غاية الأمر أن حكمه يزول، منجزيته تزول. هذه المقدمة. المقدمة الثانية، هذا كله مرة لا شيء جديد. المقدمة الثانية أننا قلنا أن الانحلال الحكمي يحصل باختلال الركن الثالث، وقد مر أن الركن الثالث قد صيغ بصياغتين، صياغة للمشهور وصياغة للمحقق العراقي. وفي هذه المقدمة أذكر بذينك الصياغتين، بهاتين الصياغتين. الصياغة الأولى هي صياغة المشهور، صياغة المرزل النائيني وبتبعه المشهور، وهي أن كل طرف من الأطراف لا بد أن يكون صالحا في نفسه لإجراء البراءة، لإجراء الأصل المؤمن، بغض النظر عن التعارض الناشئ بسبب العلم الإجمالي. إذا كان أحد الأطراف ليس صالحا لإجراء البراءة فحينئذ يختل العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن الطرف الآخر تجري فيه البراءة بلا معارض. تذكرون هذه الصيغة؟ يعني خلينا نطبقها في مثالنا الآن. أنا لدي علم إجمالي بنجاة أحد إنائين. المرز النائين يقول في الركن الثالث لابد أن يكون كل من الطرفين صالحا لإجراء البراءة. هذا الطرف الإناء الأول صالح لإجراء البراءة بحد ذاته أم غير صالح لإجراء البراءة؟ صالح. والطرف الثاني كذلك. غاية الأمر لا أستطيع أن أجري البراءة في الطرفين، لأنه شنو؟ إجراء البراءة في الطرفين يؤدي إلى المخالفة القطعية، وإجراء البراءة في هذا الطرف دون هذا الطرف شبيه معارض، ترجح بلا مرجح. إجراء البراءة في هذا الطرف يعارض إجراء البراءة في الطرف الآخر، وهذا مبني على مسلك الاقتضاء. ليش مبني على مسلك الاقتضاء؟ لأنه على ضوء مسلك الاقتضاء نقول أنه العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية ما لم يكن هناك مانع. يعني شنو ما لم يكن هناك مانع؟ يعني إذا لم يوجد مرخص، وفي مثالنا هذا لا يمكن الترخيص، فإذا لم يمكن الترخيص يكون العلم الإجمالي مقتضٍ لوجوب الموافقة القطعية. أما إذا أمكن الترخيص، كيف يمكن الترخيص؟ كما لو كان أحد الطرفين غير مجرى لا تجري فيها صالة البراءة، لأنه قامت أمارة على نجاسته، أو قامت استصحاب منجز على نجاسته، يعني قامت استصحاب يثبت النجاسة، فحينئذ يكون الطرف الآخر تجري فيه البراءة. إذا أمكن جريان البراءة شنو؟ سقط العلم الإجمالي عن المنجزية. بينما على مسلك العلية، مسلك العلية ماذا يقول؟ العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، ولا يتوقف على يعني على مسألة أنه لا يأتي ترخيص، على إثبات أنه لا يمكن الترخيص. حتى لو جاء الترخيص وأمكن الترخيص فهو ينافي منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وبالتالي لا أستطيع أن أستفيد الترخيص في هذا الطرف. على مسلك العلية ماذا قال إذن المحقق العراقي؟ قال لا، أنا أصير الركن الثالث صياغة ثانية. ما هي الصياغة الثانية مولاي؟ أذكر إلى الآن، أنا أذكر، ما هي الصياغة الثانية؟ قال الصياغة الثانية أن يكون العلم الإجمالي بذاته منجز على كل التقادير. شلون يعني منجز على كل التقادير؟ أنا أعلم إجمالا بنجاستي أحد هذين الإنائين، فالعلم الإجمالي، فإذا كان الإناء الأول هو النجس فالعلم الإجمالي منجز، وإذا كان الإناء الثاني هو النجس فالعلم الإجمالي منجز. بينما إذا كان الطرف الأول فيه أمارة تثبت النجاسة، أو فيه استصحاب يثبت النجاسة، لا يكون العلم الإجمالي منجزا على كل التقادير، يكون منجزا على بعض التقادير. كيف؟ شوي أنت تقول كيف؟ لأنه إذا كان النجس هو الطرف الثاني يكون العلم الإجمالي منجزا، أما إذا كان الطرف الأول الذي فيه أمارة أو فيه استصحاب لا يكون العلم الإجمالي منجزا. لماذا مولاي؟ قال لأنه لا يمكن أن يجتمع منجزان على منجزين واحد. تذكرون لو ما تذكرون؟ فحينئذ إذا كان النجس هو الطرف الأول الذي فيه أمارة ففي الواقع العلم الإجمالي لا ينجز، وبالتالي يسقط العلم الإجمالي وينحل العلم الإجمالي. لماذا صاغ هذه الصياغة؟ لأن الصياغة الأولى لا تلائم مذاق في مسلك العلية، هذه الصياغة تلائم الثانية هي التي تلائم مسلك العلية. قال ماذا قال؟ قال نحن هكذا نصيغ الركن الثالث، نقول أن يكون العلم الإجمالي منجزا على جميع التقادير، فإذا كان منجزا على بعض التقادير دون بعض لا يكون العلم الإجمالي، يختل الركن الثالث. متى يكون منجزا على بعض التقادير دون بعض؟ لو قامت أمارة على الطرف الأول مثلا، أو قامت استصحاب منجز في الطرف الأول،
فبالتالي العلم الإجمالي على فرض أن النجس هو الطرف الأول لا يكون منجزا. ليش مولاي لا يكون منجزا؟ يقول لأنه حينئذ لا تجتمع منجزيتان على منجز، منجزان على منجز واحد، ولا ويستحيل أن يجتمع منجزان على منجز واحد. وسبق أن قلنا أن هذا غريب من غريب. أولا أنه خب ليش تقول يسقط العلم الإجمالي على المنجزين؟ فلتسقط منجزية الأمور، فلتسقط منجزية الأسرة. ليش منجزية العلم الإجمالي أسقطت؟ أنت مو عندك ما يجتمع منجزان، فليكن المنجز هو العلم الإجمالي ولا منجزية الأمور. هذا واحد. وثانيا في المشكلة أنه منجزية تؤكد منجزية، وضربنا لذلك أمثلة توضيحية فيما سبق. هذه المقدمة الثانية. إذا عرفنا ذلك ندخل في أصل المطلب ونقول إذا قامت أمارة منجزة أو استصحاب منجز على بعض الأطراف يختل الركن الثالث وينحل العلم الإجمالي على كلتا الصياغتين. هنا دخلنا اليوم حسب المطلب بعد، وإن كنت أيضا في الركن الثالث قد أشرت لذلك. كيف تسقط منجزية العلم الإجمالي في مثل هذه الحالة على الصياغتين؟ هكذا نقول. أما على الصياغة الأولى، لدي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، لكن الإناء الأول من الإناءين فيه أمارة مثبتة للنجاسة، قامت بينها، أو فيه استصحاب مثبت للنجاسة. حينئذ على الصياغة الأولى نقول اختل الركن الثالث. لماذا؟ ما هي الصياغة الأولى؟ أن يكون كل من الطرفين بحد ذاته صالحا لإجراء البراءة، وفي مثل هذه الحالة الإناء الأول غير صالح لإجراء البراءة لأن فيه أمارة تثبت النجاسة أو فيه استصحاب يثبت النجاسة، فيبقى الطرف الآخر إجراء البراءة فيه بلا معارض. هذا على الصياغة الأولى، صياغة الميرجة. أما صياغة المحقق العراقي أيضا يختل العلم الإجمالي. كيف مولاي يختل؟ هكذا نقول، نقول هذا العلم الإجمالي ليس منجزا على جميع التقادير، بل هو منجز على بعض التقادير دون بعض، فيختل الركن الثالث عند المحقق العراقي. كيف ليس منجزا على كل التقادير؟ نقول إذا كان النجس هو الطرف الثاني فهذا العلم الإجمالي منجز، أما إذا كان النجس هو الطرف الأول فالعلم الإجمالي ليس منجزا. لماذا ليس منجزا؟ لأن هذا الطرف الأول قد قامت أمارة على نجاسته أو قامت استصحاب على نجاسته، ولا تجتمع ولا يجتمع منجزان على منجز واحد، فيختل الركن الثالث وفق صياغة المحقق العراقي. وهذا كله قد مر. الجديد هو أن السيد الشهيد يقول إن هذا الركن يختل على كلتا الصياغتين حينما تتوفر شروط ثلاثة. هذا هو الجديد، الجديد الإشارة إلى هذه الشروط. واضح إلى الآن؟ واضح مطلوب. ما هو الشرط الأول؟ توجد شروط ثلاثة إذا تمت يختل الركن، إذا لم تتم شنو؟ لا يختل الركن. إذا لا يختل الركن شنو يعني؟ شو يصير؟ يعني تبقى منجزية العلم الإجمالي. ما هو الشرط الأول؟ الشرط الأول أن يكون عدد الأطراف التي قامت الأمارة على نجاستها أو قام الاستصحاب على نجاستها لا يقل عن عدد الأطراف المعلومة بالعلم الإجمالي،
متساوي أو أكثر.
متساوي أو أكثر.
كيف؟ الآن لو علمنا إجمالا بنجاستي إلى أين من الأواني العشرة التي أمامي، علمت إجمالا بنجاستي إلى أين. جيد، هذا علم إجمالي ولا علم إجمالي؟ علم إجمالي. إذا قامت أمارة على نجاسة إنائين أو قام استصحاب على نجاسة إنائين، حينئذ ينحل العلم الإجمالي انحلالاً حكمياً. لماذا ينحل العلم الإجمالي انحلالاً حكمياً؟ جاوبوني لماذا. هو في الواقع يبقى في النفس علم بالجامع، لكن على كلتا الصياغتين ينحل العلم الإجمالي. كيف ينحل؟ نأتي إلى صياغة المرجع. ماذا قال المرجع؟ أن يكون كل طرف من الأطراف صالح لإجراء البراءة في نفسه بغض النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي. أجل أنا لدي علم إجمالي بنجاستي أحدي بنجاستي إن أين من الأواني العشر، ثم قامت أمارة أو استصحاب على أن هذين الإناء الرقم واحد واثنين نجساني. سؤال، هل تجري أصالة الطهارة أو البراءة في هذين الإناءين أم لا تجري؟ خب لا تجري، فتجري البراءة في الباقي بلا معارض. هذا بالنسبة إلى صياغة المرجع النائيني. بالنسبة إلى صياغة المحقق العراقي ماذا قال؟ قال أن يكون العلم الإجمالي منجزا على جميع التقادم، وهذا العلم الإجمالي ليس منجزا على جميع التقادم، لأنه إن كان الإناءان النجسان في الثمانية الباقية فالعلم الإجمالي منجز، لكن إن كان الإناءان النجسان هما في الطرف الأول يعني الإناء الأول والثاني فالعلم الإجمالي ليس منجز. لماذا؟ لأنه لا يجتمع منجزان على منجز واحد، وهذان الطرفان منجزان بالأمارة أو بالاستصحاب. لكن إذا كان الأمارة قد قامت على نجاسة أحد الأواني أو قام الاستصحاب على نجاسة أحد الأواني، ينحل العلم الإجمالي؟ لا ينحل العلم الإجمالي. لماذا لا ينحل العلم الإجمالي؟ سوف نقول أنا أعلم إجمالا بنجاسة إناءين ضمن العشرة، ثم قامت أمارة على نجاسة الإناء رقم واحد فبقيت تسعة أواني، أعلم إجمالا بنجاستي أحدها. صح لو مو صح؟ واضح الفكرة. فلا ينحل العلم الإجمالي. إذا تتذكرون هذا وين مر البحث في الحلقة الثانية بالعلم الإجمالي الكبير والصغير، مو بالأقل الأكثر. ماذا قلنا هناك؟ قلنا إن العلم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي الصغير بشرط شنو؟ أن يكون المعلوم بالإجمال في الصغير لا يقل عن المعلوم بالإجمال في الكبير. تذكرون لما تذكرون؟ ها تذكرون. هذا هو نفسه، هو هذا هناك بحثنا، هنا نبحثه. لا نبحث هنا ليس في علمين إجماليين، نبحثه في انحلال علم الإجمالي واحد. واضح الفكرة. وهذا الشرط نفسه في الانحلال الحقيقي، لا 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 يختلف الأمر. الآن احنا مثلنا في الانحلال الحكمي، شنو في الانحلال الحكمي؟ لدي علم إجمالي بنجاسة إناءين من العشرة، ثم قامت أمارة أو استصحاب على نجاسة هذين الإناءين، العلم الإجمالي هنا انحل انحلالا حقيقيا أم حكميا؟ حكمي، بمعنى منجزيته زالت. واضح؟ فنشترط أن يكون عدد الأطراف المعلومة بالأمارة أو الاستصحاب لا يقل عن عدد الأطراف المعلومة بالعلم الإجمالي. كذلك في العلم التفصيلي، الآن أعلم إجمالا بنجاسة إناءين ضمن عشرة، ثم قامت مقامت ثم علمت تفصيلا بأن الإناءين النجسين هما هذا الأول والثاني، هو ينحل العلم الإجمالي. زين، إذا علمت تفصيلا بأن الإناء الأول نجس، تفصيلا علمت، ينحل العلم الإجمالي أم لا ينحل؟ تبقى التسعة الأخرى أعلم إجمالا بنجاسة أحدها. هذا هو الشرط الأول. واضح؟ الشرط الثاني الشرط الثاني ألا يكون المنجز الشرعي. شنو المنجز الشرعي؟ يعني الأمارة أو الأخ المنجز طبعا مو أي أخ، والأمارة المنجزة، ألا يكون ناظر إلى تكليف مغاير للتكليف الثابت بالعلم الإجمالي، ألا يكون ناظر إلى تكليف مغاير لما هو المعلوم بالإجمال. شلون؟ شنو مثال؟ لو علمت إجمالا بنجاسة أحد هذين الإناءين ثم قامت أمارة، طبعا نقول ثم للتوضيح، وتوجد أمارة على أن الإناء رقم واحد حرام بسبب المقصوبية، خلي أعيد، متى يتوفر هذا الشرط ومتى يختل هذا الشرط؟ الشرط هو أن يكون المنجز الشرعي ناظر إلى تكليف، ألا يكون المنجز الشرعي ناظر إلى تكليف مغاير لما هو المعلوم إجمالا. يعني شنو؟ أنا أعلم إجمالا بنجاسة أحد هذين الإناءين وقامت أمارة أو أصل منجز على نجاسة الإناء رقم واحد، هنا شنو؟ ماكو مغايرة. فشنو يعني؟ يعني توفر الشرط. شنو يعني؟ اختل الركن الثالث. أما إذا لم مثال لعدم توفر الشرط، كما لو قامت أمارة على أن الإناء رقم واحد حرام لغصبيته، قامت أمارة على أنه مغصوب فيحرم، فهنا الذي ينجزه العلم الإجمالي أو المعلوم بالإجمال ما هو؟ نجاسة أحد الإناءين. والذي أثبتته الأمارة أو الأصل المنجز ما هو؟ الحرمة بسبب المقصوبية. ومثل هذه الحالة لا يقتل العلم الإجمالي. لماذا لا يقتل؟ صحيح الطرف الأول صار حراما بسبب المقصوبية، لكن بقي لديه العلم الإجمالي بنجاسة أحد هذين الإناءين. وقد تقول ما فائدة منجزية العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين؟ لو ما دام أحد الطرفين هو محرم على كل حال بسبب الغصبية بسبب النجاسة، فحينئذ هذا الطرف لا تجري فيه أصالة البراءة، فتجري في الطرف الآخر بلا معارض، وحينئذ هذا الطرف لا ينجز العلم الإجمالي على صيغة المحقق العراقي، لأنه منجز بالأمارة التي أثبتت الحرمة بسبب الغصبية. نقول لا لا، ليس له. لماذا؟ نقول هكذا، نقول أنا أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثم قامت الأمارة على حرمة هذا الإناء بسبب الغصبية، منجزية العلم الإجمالي لها فائدة، لأنه تقول شوي، لأنه لو أمكن إجراء البراءة في هذا الطرف، يعني بعبارة هذا الطرف محرم بسبب الغصبية وأستطيع إجراء البراءة من جهة الطهارة، أستطيع أم لا أستطيع؟ وبالتالي فلو أنا اضطررت للماس، شربت من الماء الطرارة وصار مس لملابسي، حينئذ أتعامل مع هذه الملابس أنها نجسة أم أتعامل مع أنها طاهر؟ أتعامل مع الفم على أنه نجس أم أتعامل معه أنه طاهر؟ أو حتى لو لم أفطر، أنا لدي علم إجمالي بنجاسة أحد هذين الإناءين، تقول زين، ثم وقامت أمارة على أن هذا الإناء رقم واحد محرم بسبب الغصبية، فهذا هذا العلم الإجمالي شبيه باق ولا يختال. ليش باق؟ قد تقول ما تمرت أنه أجري منجزية العلم الإجمالي، هذا الطرف محرم فلا تجري فيه البراءة، وبالتالي تجري البراءة في الطرف الآخر بلا معارض. أقول لا، لمنجزية العلم الإجمالي ثمرة، لأنه إذا لم يكن العلم الإجمالي منجزا أجري البراءة، أصالة الطهارة في هذا الطرف، وبالتالي عند مسيه لا مشكلة، عند مسي ثيابه له لا مشكلة. فلا لا مو المسألة ليست له، إنما لابد من توفر هذا الشر. ما هو الشر؟ ألا يكون المنجز، المنجز الشرعي شبيه، ألا يكون ناظرا إلى تكليف مغاير لما هو المعلوم بالإجمال. إذا ناظر إلى تكليف نفس المعلوم بالإجمال شبيه العلم الإجمالي تقول زين ينحل يحتل الركن الثالث. إذا كان ناظرا إلى تكليف مغاير لما هو المعلوم بالإجمال، هذا يعني شنو؟ الشرط شنو؟ غير متوفر. إذا الشرط غير متوفر شنو يعني؟ يعني لم يحتل الركن الثالث. الشرط الثالث ألا يكون وجود المنجز الشرعي، يعني قيام الأمارة أو الاستصحاب المنجز، متأخر عن العلم الإجمالي، إما أن يكون مقارن له أو سابق. إذا كان متأخرا لا يختل الركن الثالث ولا ينحل العلم الإجمالي. شلون؟ مثال: الآن أعلم إجمالا بنجاسة أحد هذين الإناءين، أعلم في الساعة الواحدة ظهرا، ثم في الساعة الثالثة ظهرا قامت أمارة على نجاسة شنو تقول؟ على نجاسة الطرف الأول، أو قام استصحاب مثبت للنجاسة على نجاسة الطرف الأول، هنا لا يحتل العلم الإجمالي. قد تقول: لماذا لا يحتل العلم الإجمالي؟ أنا الآن بعد الساعة الثالثة حينما قامت الإمارة أو الاستصحاب لا أستطيع إجراء البراءة في الطرف الأول، وبالتالي يبقى الطرف الثاني إجراء البراءة فيه بلا معارض. وأيضا أنا في الساعة الثالثة لا يكون العلم الإجمالي منجزا عندي على كل تقدير، لأنه في الساعة الثالثة الطرف الأول منجز بالأمارة أو بالاستصحاب، فلا ينجز بالعلم الإجمالي. قد تقول هكذا، نقول: لا، يتكون لدينا علم إجمالي جديد. ما هو العلم الإجمالي الجديد؟ إما نجاسة الإناء الأول إلى حين قيام الأمارة أو الاستصحاب، أو الطرف الآخر باستمرار الوقت. يتكون لدي علم إجمالي تماما كالعلم الإجمالي المردد بين الفرد القصير والفرد الطويل. كيف قلنا إن انتهاء أمد الفرد القصير لا يلغي منجزية العلم الإجمالي للفرد الطويل؟ هنا أيضا نقول: أنا لدي علم إجمالي في الساعة الواحدة بنجاسة أحد هذين الإناءين، ثم في الساعة الثالثة قامت أمارة على نجاسة الطرف الأول، حينئذ ماذا أقول؟ أقول: لدي علم إجمالي إما بنجاسة الطرف الأول إلى حين قيام الأمارة، أو نجاسة الطرف الثاني مستمرة غاية الأمر بعد قيام الأمارة، تقول زين تحصل منجزية أخرى في الطرف الأول ولا تسقط منجزية العلم الإجمالي للطرف الثاني. وعلى كلتا الصياغتين. كيف على كلتا الصياغتين؟ أما على صياغة المرجع فنقول: نحن فيما قبل الساعة الثالثة عند ما قامت الأمارة، قبل قيام الأمارة، إجراء البراءة في الطرف الثاني معارض بإجراء البراءة في الطرف الأول، لأنك لا تستطيع إجراء البراءة في الطرف الأول. إجراء البراءة في الطرف الأول وإجراء البراءة في الطرف الثاني، شوي تبولي، إجراء البراءة في الطرف الأول قبل قيام الأمارة، هذا الطرف الأول صالح في نفسه لإجراء البراءة أم غير صالح؟ صالح قبل قيام الأمارة.
واضح لكم. والطرف الثاني صالح إجراء الأمر، إجراء البراءة في الطرفين يؤدي إلى المخالفة القضائية، وإجراء البراءة في الطرف الثاني معارض بإجراء البراءة في الطرف الأول إلى قيام الأمارة. هاي بالنسبة إلى صياغة المتن. فإذا الركن الثالث متوفر. بالنسبة إلى صياغة المحقق العراقي، نقول من الساعة الواحدة إلى ما قبل قيام الأمارة. هو ماذا قال المحقق العراقي؟ أنه لا يمكن أن يجتمع منجزان على منجز واحد. من الساعة الواحدة إلى ما قبل قيام الأمارة في الساعة الثالثة، خب لا توجد منجزية أمارة ولا توجد منجزية استصحاب.
منجز واحد.
منجز واحد. ما هو المنجز؟ العلم الإجمالي. فالركن الثالث متوفر. فإذا الشرط الثالث الذي لا بد أن يتوفر هو أن المنجز الشرعي وهو الأمارة أو الاستصحاب المثبت للنجاسة أو المثبت للتكليف لا بد أن يكون مقارنا أو سابقا للعلم الإجمالي. إذا كان متأخرا جاوب، إذا كان متأخرا فهذا الشرط لا يتوفر، وإذا لم يتوفر يعني الركن الثالث لا يختل على كلتا الصياغتين كما شرع. خب يبقى الكلام، إذا كان العلم إذا كانت الأمارة قامت متأخرة عن العلم الإجمالي،
شو
الحل؟
إذا متأخر
خب قلنا لا ينحل.
لا ينحل.
لكن عندنا سؤال جديد.
نعم.
إذا كانت الأمارة قد قامت بعد العلم الإجمالي لا ينحل. إحنا قلنا وصلنا لا ينحل. يعني لدي علم إجمالي في الساعة الواحدة ظهراً بنجاسة أحد الإنائين، ثم في الساعة الثانية أو الثالثة قامت أمارة على نجاسة الإناء رقم واحد، لا ينحل هذا العلم الإجمالي. يعني خلصنا. لكن عندنا فرض جديد. ماذا لو كانت قيام الأمارة متأخر لكن مؤدى الأمارة سابق أو مقارن للعلم الإجمالي؟ شلون يعني سابق أو مقارن؟ يعني في الساعة الثالثة جاءت البينة وقالت إن هذا الإناء رقم واحد تنجس بالساعة الواحدة، في الساعة الواحدة أو قبلها
أو الثانية.
أنتم تذكرون في الانحلال الحقيقي ماذا قلنا؟ قلنا نشترط أن يكون المعلوم التفصيلي مقارن للمعلوم الإجمالي ولا يضر تأخر شنو؟ العلم التفصيلي. ذكروا لما ذكرون قلنا أعلم إجمالا في الساعة الواحدة من نجاسة أحد الإنائين، ثم علمت إجمالا ثم علمت تفصيلا في الساعة الثانية بأن النجس هو الإناء رقم واحد. ما الذي يشترط مع أن العلم التفصيلي متأخر عن العلم الإجمالي؟ لكن أشترط أن العلم التفصيلي في الساعة الثانية يتعاصر مع المعلوم الإجمالي. يعني أقول علمت تفصيلا بأن الإناء رقم واحد كان نجسا في الساعة رقم واحد، في الساعة الأولى، في الساعة الواحدة. تذكرون شو قلنا؟ الآن هذا نعيد البحث والسؤال. في حالة الانحلال الحكمي نشترط إذا كان العلم الإجمالي متأخر يضر، هكذا قلنا. في حالة الانحلال الحقيقي إذا كان العلم التفصيلي متأخر لا يضر، ما دامت توجد معاصرة بين المعلوم بالتفصيل والمعلوم بالإجمال. هنا اليوم نسأل إذا أكو معاصرة بين مؤدى الأمارة والمعلوم الإجمالي، غاية الأمر قيام الأمارة متأخر، يضر أو لا يضر؟
لا يضر.
هناك لا يضر.
مؤداها مقارن الاعتبار.
هناك لا يضر. شنو يعني لا يضر؟ يعني شنو لا يضر؟ يعني ينحل العلم الإجمالي. هنا نقول لا يضر. يضر. إذا كان القيام الأمارة متأخرا عن العلم الإجمالي لا ينحل العلم الإجمالي، سواء كان مؤدى الأمارة متأخر عن المعلوم بالإجمال أو كان مقارن أو كان سابقا. وهذا فارق مهم بين الانحلال الحقيقي والانحلال الحكمي.
وضعكم. نكتة مهمة. سؤال الآن جاوبوني. سؤال الآن، قامت لدي علم إجمالي في الساعة الواحدة ظهرا بنجاسة أحد الإناءين، ثم في الساعة الثانية أو الثالثة قامت أمارة على نجاسة هذا الإناء، وقالت الأمارة، قالت الأمارة إن هذا الإناء نجس في الساعة الواحدة أو قبلها، ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل؟ لا ينحل. وتقدم مؤدى الأمارات يعني وكون مقارن لا يستدعي أن ينحل العلم الإجمالي. ما هي النكتة وتطبيق ذلك؟ هذا ما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. صلوا على محمد. خذنا الوقت ما نقدر نطبق.